هل تعرفه؟
كلا، لم أره.
ذهب وجلس تحت إحدى الأشجار.
من أين أت يا عم؟ من أهل أي منطقة أنت؟
من بيرجند.
نعم،
وما هو عملك؟
الفلاحة.
ولماذا تبحث عنه؟
لا شيء، إن خطيبته عازمة على الزواج، أردت أن أخبره كي يعود ليفعل شيئا ما.
وماذا بوسعه أن يفعل يا عم وخطيبته ذاهبة؟
على كل حال، لو يأتي ربما لن تذهب البنت.
دس الصورة في جيبه، أسند رأسه على الشجرة. كان التعب ينال منه بحد أن جفنيه كانا يتدليان كل لحظة، وكان يبقيهما مفتوحين بصعوبة.
وهل ذهبت إلى كتيبة سيد الشهداء؟
لا يا بني، أين تستقر؟
اذهب إلى ذلك الجانب من الطريق وقل للسائق إني أريد الذهاب إلى تشم هندي.
وهل تعتقد أنه هناك؟
إن شاء الله يا عم.
ركبتاي لم تعد تسعفاني، أود العودة منذ أسبوع وأنا تارك أرضي وزرعي وبت تائها في هذه الصحراء.
نعم يا عم، عد، سوف يبين ابنك آخر الأمر.
نعم، الحق معك يا ولدي.
صمت وحدق في السهل وفي النهر الضئيل الذي كان يمر من أمامنا وقال:
ما جدوى هذه الصحراء؟
لا جدوى، مجدية للقتال فقط.
ابتسم:
نعم، صدقت.
بانت سيارة من بعد، أيفة قديمة مسكربة، وكان فيها متسع من المكان للكل. تمهل الرجل أسفل السيارة. قلت:
اصعد معنا يا عم.
قال:
كلا، دعني أذهب إلى كتيبة سيد الشهداء أيضا، إن لم أعثر عليه سأعود حينذاك.
ابتعدت سيارة الأيفة بصخب كثير وضاع الرجل عن مرآنا في الغبار.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج قصة ونقد نماذج إيرانية. استمعنا وإياكم إلى قصة الماس للكاتب الإيراني أحمد غلامي. أيها الأحبة، بعد فاصل قصير إن شاء الله سنتحدث عن هذا الكاتب وعن هذه القصة، كونوا معنا. نرحب بك مجددا أستاذ أسدي. كالمعتاد لنبدأ يعني بتعريف الكاتب ودوره وسجله الأدبي، يعني ماذا عن أحمد غلامي بالتحديد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن حقيقة لا نعلم عن أحمد غلامي الكثير، يعني أن سجله الشخصي لا نرى فيه شيء ملفت للنظر، ولكنه كاتب وإنسان ملفت للنظر من خلال قراءة أعماله. أحمد غلامي ولد في مدينة ساوة، تجول في طفولته وبسبب عمل والده في مدن وقرى كثيرة في مختلف أنحاء إيران.
نعم.
وأدى هذا الأمر إلى إثراء التجربة التي يعرضها من خلال قصصه، حيث شهدنا له قصص متلونة بشتى أصناف المجتمع، تنمو عن إنسان مكتظ بالخبرة المباشرة. نعم. والتي طبعت رؤيته بنبرة واقعية بحتة، بحيث يمكن تصنيف أحمد غلامي ضمن الكتاب الذين يتوقون إلى المدرسة الواقعية في كتابة القصة القصيرة أو الرواية. أحمد غلامي بدأ العمل الصحفي عام 1981 مع جريدة اطلاعات، وانهمر في العمل الصحفي انهمارا تاما، بحيث لربما كما أشرت طبعا في بداية القصة أن اشتهاره الصحفي أكثر من اشتهاره القصصي أو الروائي. أحمد غلامي كان خلال كل هذه السنين من أهم الصحفيين الذين يتابعون ويغطون الشؤون الثقافية لمختلف الصحف والمجلات، بحيث لربما يمكن وصفه بأنه صحفي الثقافة. تزامنت فترة خدمة أحمد غلامي العسكرية مع الحرب العراقية الإيرانية التي فرضها نظام صدام على إيران، ولذلك يعني غطت الحرب حيزا واسعا من أعماله القصصية، على سبيل المثال كما نراه في قصة الماس. مجاميع قصصية لحد الآن لم تصدر لحد الآن حقيقة. لا. رواية له أنا أذكرها سريعا وبالاسم فقط، كتابه الأول اسمه العشيرة، كتاب هناك من يبكي في الريح، كتاب الحياة بأكملها، كتاب ليس لها من اسم حاليا، وكتاب لا تنتعل حذاء الشيطان، وهو كتاب معروف طبعا، مجموعة قصصية معروفة، كتاب تذكرة الإنسان، كتاب أنت ترى أنني من قتله، وعندي اطلاع طبعا أن لديه رواية قيد الكتابة باسم هذه الاتهامات تلتصق بي، ولربما أنه تفرغ من كتابها من كتابتها، كما لديه رواية قيد الطبع باسم الصرصور، ومجموعة قصصية تحت عنوان أناس، اختيرت طبعا قصة الماس من هذه المجموعة، وأنا سأتطرق إليها إن شاء الله بشكل مفصل في القسم التالي.
سيد أسدي، إذا تسمحون نأخذ فاصل قصير ثم نعود لنواصل الحديث في هذا المضمار
إن شاء الله.
نعود مستمعينا الكرام لضيفنا السيد فرزدق الأسدي لنتابع من نقد قصة الماس للكاتب الإيراني أحمد غلامي. سيد أسدي، وعدتنا قبل قليل الحديث عن مجموعة أناس للكاتب أحمد غلامي، والتي تم اختيار قصة الماس منها. كيف يكون هذا وهي كما قلت لم تطبع لحد الآن؟ وأيضا ماذا عن هذه القصة بالذات؟
نعم، طبعا مجموعة أناس أنا قلت بأنها لم تصدر لحد الآن ككتاب، لكنها صدرت على شكل حلقات متفرقة في جريدة اعتماد، تضم حوالي 40 مقطوعة قصصية لربما قصيرة، ترتكز كل منها على شخصية منفصلة استقى أحمد غلامي هذه الشخصيات من حياته. نحن نرى أن الشاب الماس لا توجد فيه بالذات ولا في والده نقطة بارزة، لكن قد حدث شيء في حياته جعل من حياته مادة خصبة لكي تكون وتكون نواة قصة رائعة، وهذا الشيء هو كما جاء في القصة أن خطيبته عزمت على ترك الماس وقررت الزواج، والآن والد الماس يقطع البراري العديمة الجدوى والتي يصفها المقاتل راوي هذه القصة أنها لا تصلح إلا للقتال، يقطع هذه البراري القاحلة، يقطع هذه البراري لكي يعثر على ابنه الماس لكي يعيده حتى يفعل شيئا ما حسب تعبيره. نحن نرى أن سياق الكلام يأتي بشكل مخيب للآمال، نرى أن والد الماس ليس واثقا من أن عودة الولد ستجدي نفعا، الوالد في الحقيقة أتى لكي يعثر على الماس، على ماسة في متربة في صحراء قاحلة، وطبيعي أنه لم ولن يعثر عليها، الهجير والجو الساخن ونفس ساحات القتال، يعني كونها مصهرة للأبطال للشجعان للمقاتلين، كل هذا يحتم بنيويا على أحمد غلامي أو الكاتب أو على الشخصيات بذاتها أن تنصهر هناك وتستشهد ولا يبقى لها وجود ترابي يكون له تعلق بخطيبة أو زرع أو ضرع أو مال أو بنون.
نعم.
يقول غلامي بنفسه عن نوعية أو توظيف هذه الحبكة أنه حاول أن يكون خلق أو تكوين الشخصية عن طريق أشخاص أو أناس بذاتهم.
نعم.
أي أن يكون خلق الشخصية العمود الفقري للقصة من جهة، وأن يصبح القصة بذاتها من جهة ثانية. كما أنه قال أنني حاولت أن أحافظ على بقاء السرد والإيقاع القصصي، ونحن نرى ذلك فعلا في قصة الماس، حيث تبقى قصوية القصة أو الحدث محورا ومؤشرا مهما لكي نتابع حتى النهاية.
لكنه اهتم بالشخصية يعني أكثر من العناصر الأخرى.
بالطبع. القصة يعني هي مكونة عن عنصر الشخصية. مكونة بهذا العنصر.
طيب، بهذا القدر نكتفي بنقد قصة الماس للكاتب الإيراني أحمد غلامي، ونشكركم سيد الكريم سيد أسدي لهذا الحضور.
وشكرا لكم.
نعم، شكرا جزيلا لحضوركم. ومستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من قصة ونقد نماذج إيرانية. شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. مسلسل جرائم العدوان بحق الطفولة وأبناء الجنوب. حياكم الله. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن أكثر من 10,000 طفل في اليمن قتلوا وجرحوا منذ بدء العدوان السعودي على البلاد عام 2015. المنظمة قالت أن حصيلة الضحايا الأطفال في اليمن بلغت مستويات مخزية، وشددت على ضرورة وقف العدوان بمعدل 4 أطفال يوميا يقتلون أو يشوهون في اليمن، حيث سقط أكثر من 10,000 طفل منذ شن التحالف السعودي عدوانه في اليمن. أرقام قدمها الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جيمس ألذر، والذي عاد من مهمة في اليمن، موضحا أن حصيلة ضحايا الأطفال من الحرب قد وصلت إلى محطة مخزية للمجتمع الدولي، حيث بالرغم من أن زيادة الدعم لهذا البلد سيسهم ويساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح، إلا أنه لم يكفي ويجب إنهاء الحرب فورا. قال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة: أكثر من 10,000 طفل قتلوا أو أصيبوا بتشوهات في اليمن منذ بدء المعارك عام 2015. هناك عدد لا يحصى من الأطفال الآخرين الذين لم تتمكن المنظمة من إحصائه، وتقرير طويل ومفصل حول ذلك. أما ما يخص أبناء الجنوب ومناطق تواجد العدوان والاحتلال، فقد هجرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عشرات العائلات من منازلها في مدينة عدن، وأحرقت وهدمت منازل بالقوة على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة كريتر بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي وأخرى تمردت عليه بسبب خلافات أجنحة عسكرية وأمنية داخلة، انتهت بهزيمة القيادي إمام النوبي. أحداث التهجير هذه تحدث على مقربة من قصر المعاشيق، حيث حكومة أو جماعة هادي التي لم تبدي أي ردة فعل حيال التهجير القسري للمواطنين. في المقابل تطالب منظمات حقوقية بوقف كل هذه الانتهاكات. ويقول حقوقيون وناشطون يمانيون وبعض أهالي مدينة كريتر في عدن لأن أكثر من 250 شخصا هجروا من منازلهم قسرا خلال الأيام القليلة الماضية في جبل البرس في مدينة المدينة، فضلا عن حرق وتدمير وإخلاء نحو 50 منزل في جبل الفرس بشكل خاص وكريتر بشكل عام بواسطة قوات تابعة للمجلس الانتقالي تحت ذريعة البناء العشوائي. إذن عند مسلسل جرائم العدوان بحق الطفولة اليمانية، بحق أبناء الجنوب في اليمن، نتوقف في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي. رافقونا حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. أولى المساهمات الصوتية التي وصلتنا من اليمن نستمع إليها الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة الطهران العربية. العدوان السعو أمريكي صهي وإماراتي بريطاني يستهدف أطفال اليمن منذ 7 سنوات سواء بالطيران المعادي أو عن طريق المرتزقة. ومسلسل جرائم العدوان بحق الطفولة اليمانيين لم يتوقف ساعة واحدة، والعدوان يستهدف أطفال اليمن في الشمال أو في الجنوب، وكثيرا ما تعرض أطفال الجنوب لعمليات الاقتطاف من الشوارع والقتل على أيدي الميليشيات الإمارات والسعودية. لذلك فإن على إخواننا في الجنوب اليمني الالتحام مع الجيش واللجان الشعبية لطرد الاحتلال السعودي والإماراتي والأجنبي من جنوب اليمن، لتتطهر اليمن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا من رجس الاحتلال الأجنبي بشكل تام. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم. شكر جزيل لأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة معنا. نستمع للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. ها هم المعتدون الغازون على أراضي الغير، يقتلون ويقوعون لعلهم يخوفون شعبنا اليمني في الجنوب، ولكن كلما عملوا على ذلك زاد الشعب اليمني في الجنوب إصرارهم على قتالهم وطردهم من الأراضي اليمنية. وشكرا لكم.
شكر جزيل للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الحديث حول أولا قضية مسلسل جرائم العدوان بحق الطفولة في اليمن، مسلسل طويل وعريض راح ضحيته عشرات الأطفال في اليمن. أما ما يجري في الجنوب فمسلسل صراع المرتزقة سيبقى قائما. قضية التهجير، الاغتيالات، التفجيرات، السلب والنهب، ضرب العملة الوطنية وعشرات الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى. طبعا هذا بالإضافة إلى صراع المرتزقة الذي لا زال مستمرا والذي في مجمله يصب في صالح الاحتلال ولا يخدم الشعب اليماني بأي حال من الأحوال. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقال، في هذا الموقف، في هذه الدقائق، حينما نتحدث عن عشرات الآلاف في اليمن، ملايين أبناء الشعب اليمني الذين عانوا خلال السنوات 7 العجاف الماضية، عانى مثلهم أو أكثر أطفال اليمن باعتبار أنهم الأكثر تضررا بسبب الحصار والعدوان والغارات والتهجير والقصف والتنكيل وكل ما جرى من جرائم بحق أطفال اليمن. لا اليونيسيف ولا غير اليونيسيف قدمت شيئا ملموسا على الأرض يمكن أن يتم الحديث عنه باعتبار أنها جزءا من منظمة عالمية، أكبر منظمة عالمية الأمم المتحدة، والتي تضم عشرات عشرات الدول، وقفت عاجزة عن كف يد العدوان أو صدها أو منعها من أن ترتكب المزيد من الجرائم، خصوصا بحق الأطفال والنساء. اليوم الحديث عن أن ما جرى ويجري ومخجل لن يقدم ولن يؤخر ولن يداوي جراح أبناء اليمن، لن يقدم لأولئك الأطفال الذين لا يجدوا قوت يومهم شيئا سوى المزيد من الألم، باعتبار أنهم يضحكون على العالم. حتى تلك ما يسمى بالتبرعات التي تجمع بين الفينة والأخرى في أغلبها تذهب إلى جيوب المرتزقة، إلى جيوب من باع كل شيء لذلك المعتدي، جماعة هادي أو الانتقال وجهان لعملة واحدة، عملة التحالف، تحالف العدوان، عملة قتل أبناء اليمن، ولا زالوا يرتكبون تلك المجازر على مرأى ومسمع العالم، والعالم لم يقدم شيئا ولم يقدم سوى الإدانات في أفضل الحالات، أو التنديد أو الشجب أو الاستنكار. أكثر من ذلك لم تقدم لا الأمم المتحدة ولا اليونسيف ولا غيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بحقوق الأطفال، حتى حقوق المرأة المضيعة في اليمن بسبب جرائم تحالف العدوان. لا يتم الحديث عنها إلا ما ندر، أما الحديث دائما عن المرتزقة بأنهم هم الضحايا، تحالف العدوان بأنهم هم الضحايا، فهذا ما نسمعه ليل نهار منذ 7 سنوات خلت. بعد قليل نواصل هذا اللقاء، رافقونا.
الفم الضامة تابعة مثل الأقنام.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. ومن ضمن الذين احتفلوا بعيد المولد النبوي الشريف مجموعة من الأطفال، أطفال اليمن بآلافها المؤلفة احتفلت بهذه المناسبة رغم الآلام والحصار والدمار والعذاب وكل ما جرى، فلله دركم يا أبناء اليمن صغارا وكبارا. تلتحق بنا الكاتب والمحلل السياسي من اليمن الأستاذ رجب قلنا. أستاذ رجب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صدى الله أيامكم.
حياكم الله أستاذ رجب. نتحدث عن الطفولة في اليمن، واليونيسيف من جديد تتحدث أن أكثر من 10,000 طفل في اليمن إما قتلوا أو جرحوا منذ بدء العدوان، وكأننا لا نعلم ذلك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله
بداية نبارك لكم ولكل المؤمنين
حياكم الله
الأمة الإسلامية جمعاء. هذه المناسبة العطرة التي تخلى على الأمة الإسلامية والأمة العربية وكل المسلمين في أشقاء الأرض، وهي من إكرام ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. نعم أستاذي العزيز، ما يمر به أطفال اليمن اليوم هي مجازر نكرة ومجازر يندى لها الجبين، وتندد بكل عبارات، بكل العبارات الإنسانية وبكل العبارات والقيم الوجودية في هذه الأرض. وللأسف الشديد، للأسف الشديد أننا أصبنا ببلوى، هذه البلوى كانت على أيادي أشر خلق الله على هذه الأرض الذين لم يرحموا ولم ترق قلوبهم لأطفال رضع وأطفال ليس لهم أي ذنب وليس لهم أي جرم سوى أنهم من أبناء أهل اليمن. للأسف الشديد أننا نرى في اليمن كل هذا حسب ما تقوله تقارير الأمم المتحدة كل 10 دقائق يموت فيها طفل يمني. هؤلاء الأطفال الذين يموتون سواء جراء القصف والعدوان بالطيران أو عبر التأثيرات التي بتكون ناتج عن الصواريخ والأسلحة المحرمة دوليا التي يستخدموها على رؤوس سكان أهل اليمن، أو أيضا بسبب الأمراض والأوبئة الناتجة عن الحصار الخانق على أهل اليمن وعدم دخول الأدوية وعدم فتح المجال للأطباء والمنظمات وأيضا مطار صنعاء والتنقل لنقل الحالات الصعبة. ففي كل الأحوال نرى أننا اليوم في مرحلة خطيرة جدا، وأقصد من الناحية الإنسانية والناحية يعني التي هي ناتج أو بسبب العدوان الذي هو حاصل على أهل اليمن. يعني أولى الضحايا هم هؤلاء الأطفال، أولى الضحايا هم الأطفال الذين لا يعرفون شيء من هذا الصراع الموجود في هذه الدنيا. وللأسف الشديد، للأسف الشديد أننا نرى أولئك الظالمون، أولئك الطغاة يهتمون بأنفسهم وبأولادهم وبكل ما لديهم ويعطونهم ويخفونهم بالهدايا التي هي بمليارات الدولارات، ويمارسون على أطفال اليمن، على أولاد اليمن، على الرضع الذين لا يجدون حتى حليب يرضعونه وهو أبسط حق لهم بسبب الحصار وبسبب العدوان، والذين يتجرعون الآلام، والذين يعني رأينا ورأى العالم أجمع أن هناك أطفال في الحديدة أصبحت الجلود ملتصقة بالعظام بسبب الحصار وبسبب العدوان الذي كان للأسف الشديد الضحايا الأولى هم الأطفال. ورأينا أيضا الأمم المتحدة والمنظمات وقفت موقف للأسف الشديد نقول أنه موقف مخيب للآمال، ولم يكن بالصورة المطلوبة التي دائما يتشدقون بتلك الشعارات التي يرفعونها في تلك المنظمات.
حقيقة أستاذ رجب، ونحن نبحث في قضية الأطفال يعتصرون الألم، ونحن نتحدث عن أطفال أبناء اليمن، أبناء الحكمة والإيمان، عرب مسلمين، أصل العرب والعروبة، أصل الإسلام والمسلمين، في يمن الإيمان والحكمة، أطفالهم يعانون، وبسبب التخمة الموجودة في أولاد حتى أطفال تحالف العدوان يموت المئات منهم سنويا. هذه المعادلة صعبة حقيقة، والحديث عنها مؤلم للغاية، لكنه بما أنه واقع يجب أن نتحدث عنه لنضع الناس حقيقة في حقيقة ما يجري. ولو أن كل العالم الآن يعلم بحقيقة ما يجري، أن هناك بلدا آمنا بنسائه بأطفاله بشبه بشبابه بمؤسساته يعيش في هذا البلد منذ آلاف السنين، اعتدي عليه من قبل جيرانه المفترض أنهم عرب ومسلمون، وشنت عليه حرب وعدوان ظالم من أجل إرضاء أسيادهم الصهاينة والأمريكان. بعد كل هذه السنوات اسمح لي أن أسأل عن الدور العربي، عن دور المسلمين كذلك، شعوب ومؤسسات وشخصيات وبكلهم وكليتهم، كيف كان مع أطفال اليمن، مع أبناء اليمن؟ تفضل.
والله كما سبق وأشرت في هذا أنه للأسف الشديد سواء حكام العرب وأيضا المنظمات والمؤسسات التي هي برعايتهم وبدعمهم وبتمويلاتهم والتي تحظى بسمعة وتحظى بوجود إعلامي كبير جدا، لم تتطرق ولم تهتم بهذه القضايا ولم تعطيها أي مساحة من مساحاتها الإعلامية أو حتى التقريرية في أخبارهم أو حتى يجعلوها في ذيل من ذيول الأخبار التي يطرحونها، وإنما تناسوها ولم يلتفتوا إليها، وهذا أمر خطير جدا بما أننا اليوم نتكلم عن المظلومية وانتشار المظلومية والتي هو عمادها الإعلام، والمناط في إرسال وإيصال المظلوميات هو الإعلام. إذن ذلك الإعلام لأنه بيد الحكام دائما ما ينصع الجلاد ويتهم المجلود والضحية، فأولاد اليمن أطفال اليمن هم الضحية والجلاد يرفعونه ويوجدونه. أيضا هناك ممارسات بشعة أيضا، يعني تخيل أننا اليوم في اليمن ليس فقط المعاناة على الجانب المادي، حتى على الجانب التعليمي، اليوم هناك الآلاف من الأطفال لم يلتحقوا بالمدارس، قد وصل سنهم إلى يعني السن الذي ينبغي أن يكونوا قد درسوا فيه كذا كذا من الصفوف الدراسية، لم يلتحقوا. هناك أمية يعني في المستقبل نحن نخاف أن تكون هناك أمية متصاعدة موجودة في اليمن، وذلك بسبب ماذا؟ أولا هناك عشرات المدارس التي هدمت بسبب الطيران السعودي الظالم، هناك أيضا ممارسة ممنهجة لجعل أطفال اليمن يعيشون في جهل وألا يروا النور، ولكن مهما سعوا إلى ذلك ومهما عملوا إلى ذلك فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذ بأيدي هؤلاء الأطفال ويجعل منهم قوة وعزيمة وعلما يقهرهم، وكما رأينا رجال الرجال وما يكبتونه من انتصارات سواء عبر القوات الصاروخية أو الجيوش العسكرية من الجيش واللجان الشعبية أو حتى الجيش السياسي المفاوض في الوفد الوطني المفاوض، كل هذه الملاحم هي انتصارات من أبناء اليمن، وإن شاء الله هؤلاء الأطفال الذين يعانون والذين ظلموا والذين كانوا من أولى الضحايا لهذا العدوان لن ينسوا هذا العدوان الذي لحق بهم والذي أحرمهم وعانوا من أجله، عانوا بسببه جميع الويلات ولحق بهم جميع الأذى، وهؤلاء الملوك والحكام والقنوات الإعلامية ومن صف بصف الحكام والظلام في هذا الوجود ستنالهم لعنة مظلومية أبناء وأطفال اليمن حتى وإن ماتوا، لكن التاريخ لن ينساهم وسيكتب في صفحاته أسوأ العبارات ويدون أسوأ اللحظات التي مارسوها بحق هؤلاء الأطفال الضحايا العزل الذين ليس لهم أي ذنب ولا أي جرم ولا يعرفون أي شيء مما هو دائر ويدور في الواقع اليمني.
أحسنتم، بارك الله بكم. ذكرتم الموت، أن نتوقف معكم أستاذ رجب قليلا عندما يجري كذلك في الجنوب. هذه الممارسات التي تمارس اليوم، تهجير المواطنين، وليس ببعيد عن قصر المعاشيق تهجر عشرات العوائل بحجج واهية. قوات الانتقال أو جماعة هادي، كلاهما من خلال تناحرهما أو تقاتلهما، أيضا هناك ظلم يقع على النساء والأطفال والعوائل في هذه المدينة وفي باقي مدن الذي يتواجد فيها مرتزقة وتحالف العدوان. نتوقف قليلا لنرصد هذا المشهد، تفضل.
القوات التي ما تسمى اليوم قوات الانتقال الموجودة في الجنوب، بات الجميع يعرف أن هذه القوات هي ليست إلا أداة بيد الإمارات، فالإمارات زرعت خلاياها في الجنوب وربتها وغذتها حتى وصلت إلى حراك أو تحرك يسمى في الانتقال. للأسف الشديد هذا التحرك الذي لا يوجد فيه الإفداء التنظيم ولا الإفداء القيم الإنسانية، للأسف الشديد أصبح يمارس أبشع الجرائم أيضا في اليمن، كما يمارس العدوان وكما تمارس الإمارات أبشع الجرائم بالطائرات وعدوانها. أيضا أذنابهم في الجنوب رأيناهم مارسوا كثير من الجرائم بحق المدنيين المسافرين عبر عدن، وكذلك اليوم نراهم في أحياء عدن يمارسون كثير من الأعمال اللا إنسانية ولا أخلاقية، وكلها هي عبارة عن انعكاس لما يمليه عليهم الوكيل إن صح التعبير كما نسميه، وكيلهم وممولهم وداعمهم الإماراتي. الإمارات لديها مشروع خبيث ومشروع شيطاني، وذلك عندما نقول أن الإمارات هي من أخطر الدول التي تمارس العدوان على اليمن فنحن لا نبالغ، لأن الإمارات تشتغل عبر زرع خلايا داخل اليمن، ولم تجد الأرضية المناسبة لها إلا في الجنوب، لأن هناك بعض الشخصيات التي وصل بها الحال، يعني عيدروس الزبيدي، إذا نريد أن نسمي الأمور على مسمياتها، عيدروس الزبيدي الذي هو الآن رئيس الحراك الانتقالي يقول بعظمة لسانه أننا مستعدون أن نطبع مع إسرائيل. صحيح. مقابل ماذا؟ مقابل أن ترضى الإمارات والسعودية وأن يعترفوا بنا كدولة.
صحيح.
يعني إذا رأينا شخص وشخصية بهذا المستوى من يعني بهذا المستوى من عدم الاستقلال، بهذا المستوى من عدم الوطنية، بهذا المستوى من الخزي والعار والذلة والانصياع للخارجي، فكيف نؤمل منه خيرا لأبناء بلده؟ كيف نؤمل منه خيرا لأبناء الجنوب؟ كيف نؤمل منه خيرا لأبناء اليمن؟ فبالتالي على هذه المقدمة نستنتج أن كل ما ينتج من أفعال وممارسات من هذا الانتقالي أو الحراك المنسوب لهذه الحركة هو شيء طبيعي، لأنهم تربوا أو إن صح التعبير تأتيهم معلومات وتوجيهات على هذه الأعمال التي يمارسونها، وهم عبارة عن صورة أخرى للعدوان على اليمن. ولكن على كل حال هناك أحرار، هناك شرفاء، هناك من لديهم قضية فعلا، هناك من يطالبون بأحقية ومظلومية الجنوب، ونحن نقف معهم. وحتى كذلك أنصار الله من زمن أيام علي عبد الله صالح كانوا من الأوائل الذين وقفوا مع الجنوب، هذا الصوت ما زال إلى الآن يدوي في الجنوب. صحيح. وما زال رافض، ونحن رأينا أن هناك مظاهرات كثيرة وقفت ضد هذه الممارسات، وهذه أيضا إشارة جيدة تدل على أن المجتمع والحاضنة الشعبية غير قابلة لهم.
أكيد.
فعلى كل حال يعني إذا أريد أن نلخص الموضوع، أن القوات الموجودة في الجنوب أو سواء القوات الموجودة في مأرب وما هي بأيادي ما تسمى بالشرعية، هي عبارة عن قوات تستخدمها السعودية والإمارات لتنفيذ ما لم تستطع تنفيذه بالطيران وبالعدوان المباشر أو بالعدوان الناعم الذي هو الإعلامي وما إلى ذلك.
أتقدم لكم الشكر الجزيل أستاذ رجب قنة، الكاتب والمحلل السياسي اليماني من اليمن، لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم.
تكتب هذه الكلمات وأنا أعرف أنه ليس لها صدى، لكني أحلم بأخذها معي ذات يوم لأرميها في البحر لكي تتقاذفها الأموات حتى ترسو في أرض أخرى أو في أعماق البحر فترحل بعيدا عني. لكن هل ستأخذ معها ما بداخلي من مرارة وألم وذكريات مؤلمة؟ أنا أعيش في مرحلة تعد مهمة للجميع على سطح هذه الأرض، الجميع يتغنون بها ويولونها قسطا كبيرا من اهتماماتهم حتى يكاد منهم في عمري أن يمشوا على الأرض ملوكا تقام المنظمات والمحافل باسمي، عفوا أقصد باسمهم. نعم فأنا الطفل اليمني، لست محسوبا عليهم ولا على هذه المنظمات ولا يهمها شيء من أمري، كأني لست طفلا كغيري بل كأني لست من بني البشر. لم أعد أحلم بالألعاب ولم يعد همي أن أخرج إلى إحدى الحدائق، كل ما أحلم به أن لا يداهمني الموت. نعم أحلم أن يشرق علي صباح اليوم التالي ولا أزال أتنفس وأن أعضائي لا تزال معي وليست إلى جواري. أحلم أن تعود أمي إلى البيت بعد أن غادرته وغادرت الحياة إلى الأبد بسبب مرضها المستعصي وعدم توفر الأدوية والمستلزمات اللازمة في المشفى. أحلم أن لا أرى وجه أبي البائس ودمعته النازلة في ظلام الليل لأنه لم يتمكن من إحضار ما يسد به رمقي ورمق أخوتي بسبب الجوع والحصار الخانق الذي يطبق قبضته علي وعلى مدينتي. أحلم أن يعود صديقي العزيز الذي أصابته طائرات الغد ودفنته تحت ركام منزله. أحلم أن تعود لصديقي الآخر قدمه التي فقدها بسبب ذات الطائرة اللعينة، وأحلم أن نعود إلى صديقتي أبواها بعد أن أصبحت يتيمة ووحيدة في هذه الحياة في إحدى ملاجئ النازحين.
حياكم الله، أهلا بحضراتكم من جديد. نشكر الأخ المخرج سيد زماني على هذا الانتقاء الرائع لنصرة لأهلنا ولأطفال اليمن من خلال أشعارهم كلماتهم وكل ما يقول ويتفوه به أطفال اليمن. أخبار المسيرة نرصد في ما تنشره من أخبار مع اقتراب اللحظات الأخيرة لتحرير مأرب. تحالف العدوان يلمح إلى استهداف المنشآت النفطية وصنعاء تحذر. هذا الأمر تطرقت إليه كل القيادات العسكرية والسياسية وتحذيرها من أن أرامكو ستكون مقابل المنشآت النفطية في مأرب إذا ما استهدف تحالف العدوان بعد سقوط ورقة المرتزقة وقواته على الأرض. أكبر تجمعات بشرية في العالم إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والتسليم تنشر أيضا. وهناك في الأخبار في مأرب السيطرة على مواقع جديدة و اتفاقات قبلية جديدة لتسليم عدة مناطق دون قتال وانهيارات كبيرة بصفوف المرتزقة، حيث أفادت مصادر قبلية من مأرب عن تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية على مناطق ومواقع كانت بيد قوات مرتزقة العدوان. وأكدت المصادر سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مواقع جديدة كانت بقبضة قوات مرتزقة العدوان في جبهة الجوبة، كما أكدت انهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان خصوصا بعد نكبة العبدية الجبهة التي تخلو عن جنودهم فيها، وذلك خوفا من تكرار السيناريو حسب زعمهم. وأضافت المصادر عن دخول الجيش واللجان الشعبية مناطق جديدة دون قتال وذلك باتفاق سلام مع قبائل مأرب. طبعا حقنا للدماء حاول الجيش واللجان الشعبية في أغلب المعارك إن لم نقل جميعها أن يحسم تلك المعارك بأقل الخسائر الممكنة حفاظا على أرواح المدنيين والناس. الرئيس المشاط يناقش مستوى إعداد خطة 2022 وأولويات الإصلاح الإداري والمؤسسي. في الأخبار أيضا نرصد متحدث شركة النفط اليمنية يقول نعاني عملية نهب ممنهجة من قبل مرتزقة العدوان بإدارة دول التحالف تستهدف ثروات الشعب اليمني، وأن الإنشاءات البحرية جاءت من الإمارات ومرابطة في الموانئ اليمنية لتقوم بعمليات سرقة النفط ونهبه بشكل كبير. 165 مليون دولار يتم نهبها شهريا من عائدات النفط اليمني في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني من أزمة اقتصادية. عائدات السفينة سي سكاوت فقط والتي يتم عبرها نهب 950 ألف برميل من النفط الخام تستطيع صرف مرتبات الموظفين لمدة شهر. متحدث شركة النفط يقول أيضا ندعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف موضوعي ومحايد خصوصا في الجوانب الاقتصادية والإنسانية التي يعاني منها الشعب. أرصد أيضا في الأخبار المكتب السياسي لحركة أنصار الله وحزب الحق يحيان الذكرى الأولى لاغتيال شهيد الوطن حسن زيت. كانت هناك كلمة لعضو المجلس السياسي الأعلى السيد محمد علي الحوثي حيث قال قائمة المطلوبين للتحالف والتي اغتيل على أساسها الشهيد حسن زيد هي قائمة شرف للأحرار. اغتيال حسن زيد يدلل على أن كل اليمانيين مشاريع قتل للتحالف والذي لا يميز بين سياسي وعسكري ولا بين مقاتل أو مدني ولا بين منشأة مدنية أو عسكرية. السعودية هي الدولة الوحيدة في كوكب الأرض التي فيها مسجد حرام وديسكو حلال ولاجئين سياسيين أولاد كذا على أي حال. مصادر أيضا تتحدث عما جرى في سوريا والتفجير الإرهابي في مأرب 12 غارة يطار العدوان السعودي الأمريكي على مديرية الجوبة، هناك غارتان على مديرية رحبة، في مأرب في شبوة 3 غارات على مديرية عسيلان، وفي الجوف غارة على مديرية خبوة الشعب. أيضا نتحدث عن حجة حيث كانت هناك غارة على مديرية حرض، استشهاد مواطنين 2 وإصابة 4 آخرين بينهم 2 من المهاجرين الأفارقة في صعدة هذا اليوم بنيران الجيش السعودي في منطقة شويرة بمديرية منبة الحدودية، رحم الله الشهداء وشاف الله الجرحى. الكثير من الأخبار، أود أن أتوقف أيضا عند ما أورده إلينا الأخ محمد مهدي، تحدثنا وتوقفنا عنده. أخي الكريم شكرا على تزويدنا بالأخبار، حيث كما ورد السيطرة على مواقع جديدة واتفاقات قبلية جديدة لتسليم عدة مناطق دون قتال وانهيارات كبيرة بصفوف المرتزقة في مأرب، تتحقق الانتصارات تلو الانتصارات. شكري واعتذاري من الإخوة والأخوات جميعا فقط بما يسمح به الوقت بعجالة. ابتسام عبد الله من اليمن تقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أختي الفاضلة. تلميح دول العدوان بقصف مأرب وحقول النفط والغاز تهديد خطير وخطير جدا، لذا فلن يسكت أبطالنا ولا جيشنا ورجالنا الشعبية عن ذلك، فإنما العدو بفعلته هذه يفتح على نفسه أبواب جهنم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أضيف عليها والعاقبة للمتقين. تحياتي لكم إخوتنا الكرام. ابتسام عبد الله من اليمن، لك منا كل الشكر والتقدير أختي الفاضلة والكريمة على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أبو عمير بن صادق يسلم علينا، نقول له عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ناشطون سعوديون يتحدثون عن مقتل 6 ضباط و12 جندي سعودي وإصابة 20 آخرين في قصف للقوات اليمنية على جازان جنوب السعودية. هناك قصف على جازان جنوب السعودية، مقتل 6 ضباط و12 جندي سعودي. افتأه الله الناصر دائما لأهلنا في اليمن والمسدد لرميتهم. أتقدم بالشكر والاعتذار ختام هذا اللقاء للأخ العزيز والفاضل أبو زهراء، الأخ أبو علي، الأخت فاطمة من العراق، إشراق الماخذي من اليمن، كذلك الأخ محمد، وهناك أسماء كثيرة حقيقة. أشكر الجميع مع اعتذاري لعدم وجود وقت كافي لقراءة المساهمات أو الاستماع إلى المساهمات المسجلة. في اليمن وعند اليمن توقفنا عند مسلسل جرائم العدوان بحق الطفولة وأبناء الجنوب الذين لا زالوا يعانون بسبب المرتزقة وجرائم العدوان. حتى الملتقى بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
يا محمد. رسول الله يا محمد أنت للأطفال فرح يا رسول الله يا محمد
أنت للآبائي نجم يا رسول الله
يا محمد
يا رسول الله يا رسول الله
يا محمد مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله يا محمد أنشد الكون وغنى
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:57 تأتيكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، تعليم اللغة الفارسية في الساعة 4:09. عقائد الإسلام تستمعون لها عند 4:21 في الساعة 4:30 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:48 عند 4:53 سيرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من فكر الإمام الخميني عند 5:07 في الساعة 5:18 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. يأتيكم نور وبلاغة عند 5:39 من حكم نهج البلاغة في الساعة 5:46. نستمع لدعاء الندبة في الساعة 6:11 عند 6:43 مكارم الأخلاق. شكرا لكم أحبتي، وتصبحون على ألف خير.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
ومرحبا بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، وإلى حيث الحضارة العملاقة، وإلى حيث الفن المعماري الذي يدل على عظمة الحضارة الإسلامية. نرحب بكم في رحلة جديدة إلى مساجد العالم الإسلامي.